كلمة القدس العربي تقول بعد قرابة 40 عاما على وجوده في بريطانيا، اكتشف جيمس كليفرلي وزير داخلية حكومة ريشي سوناك أن حزب التحرير هو منظمة إرهابية مثل الانتساب لتنظيم القاعدة الذي نفذ هجمات نيويورك، أو للدولة الإسلامية المسؤولة عن عمليات إرهابية في أرجاء العالم. سيصبح الانتماء لحزب التحرير جريمة تقود مرتكبها إلى السجن لسنوات طويلة. نشأ حزب التحرير في القدس خلال كذا على يد القاضي الشيخ تقي الدين مهاني الذي بقي يقود الحزب حتى وفاته عام 77، وتلاه الشيخ عبد القديم زلوم، ثم الشيخ عطاء أبو الرشدة القائد الحالي للحزب حسب المقال. ويتخذ الحزب من العمل السياسي والفكري طريقة لتحقيق غاياته، ولديه ناطقون رسميون ومكاتب إعلامية في العديد من البلدان الإسلامية، ولديه حضور في 58 بلدا منها فلسطين ولبنان وتونس إلخ 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 إلخ. الآن بيعلق المقال اللي هو كلمة القدس، القدس العربي في لندن، يقول: وضح حزب التحرير موقفه من الدولة الإسلامية عند ظهور هذا التنظيم عام 2014، وقال إن جرائمه وأفعاله المريبة تسيء للإسلام والمسلمين وتخدم أعداءهما. يعني هو بيوضح إنه حتى الحزب أخذ مسافة من هذه الجماعات. وهناك انتقادات، يكمل المقال، وهناك انتقادات من بعض الاتجاهات الأصولية للحزب بسبب رفضه القاطع لما يسميه الأعمال المادية، مما جعل الاتجاهات الإسلامية المتطرفة تعتبره حزب تنظير يكتفي بالكلام. في الأدبيات الغربية التي تناولت الحزب لم تذكر الانتقادات التي وجهت إليه، مشاركته في أي أعمال مسلح لتحقيق غايات سياسية، وهو عادة التعريف المبسط للإرهاب. وتركزت الهجمات على الحزب كما في دراسة أجرتها مديرة قسم الأمن الدولي في مركز نيكسون عام 2006، بكونه الحزب الوحيد الذي يتحدث عن الأمة والخلافة بمفهوم جامع لكل الأمة. طيب، لحد هون كله يعني هذا مفهوم. المفارقة طبعا هون تقع على مستويين. المستوى الأول أنه تم حظر حزب التحرير ولم يتم حظر الإخوان المسلمين، مع أنه الذريعة الأساسية لحظر حزب التحرير أنه يناصر حركة حماس ويصنف أنه أعمال حركة حماس أعمال مقاومة وأعمال بطولية ومشاكل، وحركة حماس مصنفة إرهابية، وألحق طبعا بتلك التهمة أنه معادي للسامية ويحرض على تدمير الكيان وإعلان الجهاد ومشاكل. إذا أنت أمام هنا مشهد أنه والله شو في عندك حزب التحرير اللي ما بقوم بأعمال مادية متهم بالإرهاب وتم حظره على أساس الإرهاب، الإخوان غير محظورين، مع أنه الجميع يعلم العلاقة مثلا بين الإخوان وبين حركة حماس سواء على الصعيد الفكري أو التنظيمي أو إلى آخره. طبعا نحن هنا لا ندعو إلى حظر الإخوان، إنما نحاول أن نفهم المعادلة أو المفارقة. الأمر الآخر أنه حصل سابقا فرصة كبيرة جدا ربما كان يفهم منها تمرير حظر الحزب، يعني بعد 2001 والصراع الكبير جدا مع الإسلام والإسلام السياسي لكن توني بلير، وهذا حتى نبه إليه المقال نفسه، قل سبق لتوني بلير رئيس الوزراء البريطاني سيء الذكر أن قال أنه سيحضر الحزب بعد وقت قصير من حصول تفجيرات عام 2005 باعتبار القرار سيحد من التطرف الإسلامي، ولكنه تراجع عن الخطة بعد إبداء وزارة الداخلية وكبار ضباط الشرطة تحفظاتهم خوفا من أن يؤدي القرار إلى نتائج عكسية، كما امتنعت رئيسة الوزراء السابقة تريزا ماي عن قرار مماثل بعد أخذها مشورة قانونية. لأنه كمان تريزا ماي رئيس الوزراء كانت بدها تحضر الحزب، لكن قامت بأخذ بعض الاستشارات فقالوا لها أنه ما في مبررات، فتوقفت عن ذلك. الآن في هذه الأجواء، طبعا أنت عندما تصنف حزب إرهابي لديك مشاكل كثيرة جدا. أولها طبعا يعني أنت نزلت على لائحة الإرهاب، تحكم بالسجن، تصادر أموالك، إذا كنت مثلا فقط عندك إقامة ممكن أن تصادر إقامتك، ممكن أن تلغى جنسيتك، ممكن يعني إلى آخره حسب المزاج العام للحكومة ومدى توغلهم في تنفيذ أو المتابعة والملاحقة في التفاصيل. فحقيقة استعمال وتوظيف وتمرير هذا القرار في ظل هذه الأوضاع بهذا الشكل عامل مفارقة مش سهل تجاوزها. إنه ليش؟ كيف؟ شو السبب؟ يعني شو اللي فجأة فجر الموضوع بهذا الشكل على هذا المستوى، على هذا الصعيد؟ بعرفش إذا في أي تعليق على هذا الموضوع من أي من الأخوة.
تفضل. أمر عام وأمر تفصيلي. الأمر العام إنه زي ما كنت بقول سابقا، الغرب مش بس أمريكا تتجه لاتجاه حالة استعمارية شبيهة بما بين حربين عالميتين، وفي هذا الجو يصبح أي معارضة للعملية الاستعمارية جريمة. فعم في محاولة لتصعيد أو تجريم معارضة العملية الاستعمارية. هذا الكلام تطور جديد من عن اللي حصل بعد 2001. بعد 2001 كانت المشكلة مع الإسلام تحديدا، وقت المشكلة مع أي حد يتكلم عن الاستعمار. ولذلك في محاولة حاليا لتجريم معارضة إسرائيل بموضوع اللي نسميه معادلة سامية وخلافه. المشكلة إنه هذا الكلام يعني من وجهة النظر القانونية بالذات في الدول الإنجلوساكسونية زي أمريكا وبريطانيا ما ينفعش، لأن هي من مشاكل القانون. ولذلك لاحظ مثلا الأزمة اللي حصلت في الجامعات الأمريكية، هو حقيقة رؤساء الجامعات اللي فضحوهم في الكونغرس دي مزايدة. رؤساء الجامعات حقيقة جزء من حملة التجريم، وهم بيحاولوا يعني يهددوا أي حد يهاجم إسرائيل بأن أنت معادل إسلامية، لكن مش عاوزين يوصلوا لرفع قضية في محكمة، لأنه رفع قضية في محكمة الغالب أنهم ما يكسبوهاش، فيحدث هذا أثر عكسي ويؤدي لعدم قدرتهم على استخدامها كعصا للتهديد والتخويف. فلذلك موقفهم في مجلس النواب كان عاجز وضعيف، لأنه مش عايزين يتخذوا موقف، عشان يضلوا يستخدموها كعصاية لكن ما يوصلوش لدرجة أنهم يرفعوا قضية. وهذا الكلام نفسه بحصل في بقية الدول الأنجلوساكسونية، اللي هو محاولة تجريم معارضة إسرائيل أو الاعتراض على إسرائيل. وهذا كان مش بس موجه للمسلمين، موجه لأي حد، لأنه في عملية قمع لأي حد يتكلم عن الاستعمار الغربي. اللي لاحظ مثلا، لو لاحظت هذا الأسبوع وزير الدفاع البريطاني خرج يدعو الغرب للتسلح لضبط العالم، لأن العالم بيخرج من تحت ايده. فهو في حاليا حملة شعار استعماري ماشي في البلد. دي المسألة العامة. المسألة الخاصة التفصيلية أظنها أنها متعلقة بالانتخابات البريطانية. يعني ما أظنش الحكومة البريطانية تتوقع أن هذا الكلام هينجح في المحكمة، لكن هم في عندهم انتخابات ويريدوا إظهار أنهم معارضين للإسلام لأن هذا بيكسب أصوات، ومعارضين للمسلمين اللي فيه انطباع أنهم مهاجرين لأن هذا برضو بيكسب أصوات عند جمهورهم. فديت يعني فاشية على خفيف من النوع الإنجليزي. يعني السبب أنه بلير وتريزا ماي ما حضروش تحديث سابقا، أنه نفس المحامين بتوعهم قالوا أن هذا الكلام بيمشيش محكمة، لأنه أنت عمال هم عمال بيقولك أنه ده ممكن يؤدي لأنه الناس تقوم بأعمال. فهذا الكلام يعني ما فيش أرض قانوني يقبل به. أنت عمال بتحاكم حد مش على اللي يقوم به ولا حتى على ينوي يقوم به، اللي فيه احتمال أنه حد تاني ممكن يمشي معاه يقوم به، اللي هو كلام ما ينفعش بأي قانون. يعني الكلام ده حصل في ألمانيا، بس ألمانيا لأنه النظام عندهم مجنون يعني، والعنصرية عندهم أشد وأشرس يعني، بس صعب أن يحصل في أماكن تانية لأنه بيعمل مشاكل في العملية القانونية نفسها. هذا يعني تصوري يعني، واحد بسمع الآراء الآخرين يعني.
تمام، تفضل أخي أبو عبيدة.
نعم، يعني اللي ذكر الدكتور إيهاب مهم في نقطة أساسية أثارها، وهي أنه طبعا المحرقة الدائرة في غزة الآن واضح أنه صاحبها يعني انقلاب ضخم في حتى ولو كان على السوشيال ميديا، انقلاب ضخم في الرأي العام العالمي الغربي في أوروبا وأمريكا وأستراليا، في كثير أصوات صارت منتقدة ويعني وتستنكر وتعترض ووضع، وهذا بدوره يعني تقريبا فتح موضوع آخر متفرع، ألا وهو يعني مقاومة، إذا بدك تسميه مقاومة الهيمنة الاستعمارية الغربية. يعني واضح أن الغرب يهيمن على الأرض ويريد أن يفرض يعني منطق البلطجي والتشبيح والمنطق البلطجي. يعني فهذه الخطوة اللي صارت في بريطانيا بحظر الحزب، والحزب معروف بأنه من أول أيامه لا يقوم بالعمل المادي مسلح مطلقا، فاللافت مثل ما قال أخونا أبو بلال أنه تم حظر الحزب على خلفية أنه يؤيد أعمال حماس في غزة ويؤيد الجهاد ضد إسرائيل ويدعو لتحرير فلسطين و هذه الدباجة اللي روجت، وعلما بأنه تنظيم الإخوان المسلمين لم يحظر في بريطانيا. يعني حماس يفرع من الإخوان، حماس المتهمة ب 7 أكتوبر ومتهمة بكل ما جرى في 7 أكتوبر هي فرع من الإخوان، وتنظيم الإخوان لم يتم حظره في بريطانيا. فهذا يكشف ويشي بأنه تقريبا وصلنا إلى اللحظة أو الزمن أو النقطة اللي قال عنها يوما جورج كينان الأمريكي، صاحب نظرية الحرب الباردة وصاحب يعني النظرية، هذا الحكي من سنة 47 مشهور. جورج كينان رجل كان له يعني هو المؤسس لي أو المنظر لسياسة الحرب الباردة في مواجهة واحتواء خطر الاتحاد السوفيتي الشيوعي ومنظومة وارسو كلها. فهو قال يومتها ضمن كلامه له، قال أخشى أننا سنصل يوما ما، سنصل إلى لحظة سيتوجب علينا التخلي عن شعارات الديمقراطية وحقوق الإنسان وكل هذه الدعايات، كل هالخزعبلات، سنصل إلى زمن يعني بدنا بمعنى آخر بدنا نكشف، بدنا نكشف عن يعني أنيابنا، نكشف عن أنيابنا بشكل فاضح. قال سيأتي زمن يتوجب علينا أن نتخلى عن هذه الشعارات. فلما يصل الأمر إلى حظر الحزب، يعني هذا قد يكون مؤشر أنه هذا الزمن وصل، وخاصة مثل ما قال الدكتور إيهاب، يعني الآن هذه المناورات الضخمة للناتو، المناورات العسكرية التي تشمل 90,000 جندي، يعني حرب وتمتد من القطب الشمالي إلى أوروبا وأوروبا الشرقية. يعني الواضح الآن أنه حلف الناتو والغرب بقيادة أمريكا وبريطانيا، يعني وفي يندرج في هذا الإطار الخطاب، أنا سميته خطاب وزير الدفاع البريطاني، هو إعلان حرب، يعني إعلان حرب بشكل لافت للنظر، خطاب وزير الدفاع بحاجة إلى نقاش بحد ذاته. فإذا في هذه الأجواء الغرب صار في يتحسس، يعني أنه لا يتحمل أنه يعني دعوات صادمة فجأة تسبح ضد التيار وتعاكس سياسته، وقد تهدد عملائه في المنطقة الحكام اللي هو بيحميهم. وهذا ما أشار إليه العقيد الأمريكي دوغلاس ماكغريغور، قال بأنه إذا توسعت حرب غزة وشملت لبنان وتوسعت، فهذا يعني أمريكا ستدخل في، لأن أمريكا ستكون ساعتها ملزمة ب، يعني إذا إسرائيل وسعت الحرب، ف أمريكا ستكون ملزمة بدعم إسرائيل، وهذا يعني يخربط الأوراق كلها، مما يهدد استقرار الأنظمة ويعرض هؤلاء الحكام العرب، ذكرهم بمصر والأردن ذكرهم، يعرض حكام العرب إلى السقوط نتيجة يعني الغليان الناس في المنطقة. فإذا يعني لذلك الأمور مرتبطة ببعضها. الوضع في غزة إلى متى سيبقى قائما، وإلى متى سيتصرف نتنياهو بهذه العنجهية وهو يستند بحساباته؟ طبعا هو بده يحافظ على مستقبل السياسي، هذا واضح، ولكن هو يستند في حساباته إلى دعم اللوبي الصهيوني في أمريكا و إلى آخره، أنه يصل فيه الأمر أن يكذب تسريبات وتصريحات بايدن، علما بأنه بايدن يلقي له بحبل النجاة. يعني بايدن حاول أنه قال بايدن أنا لا أقول بأنه الدولة الفلسطينية سيكون عندها جيش عرمرة، يعني ما يشكل خطر عليك، يعني هذا مختار بلدية رام الله ولا غزة، هذا مختار عندك بالآخر، عم يخدمك وعم إذا في معارضين عم يلم لك يهدو الآخري. فبايدن حاول أنه يعني يرمي بحبل النجاة، وقال أنه يعني حل الدولتين يعني له هناك عدة يعني أشكال ممكن يتخذها، بمعنى أنه ما تخاف ما حيكون في جيش يهددك. ومع ذلك ما هذا كله، هيدا العنجهية والصلف عند نتنياهو، هذا يعني فعلا يفتح الباب على احتمالات فعلا يعني غير محسوبة، واحتمالات يعني واردة جدا، لأنه هو مصر، هو يعني بيقول بيهدد بأنه بده يفرض على لبنان ترسيم الحدود البرية مع فلسطين، ويفرض على حزب الله يسحب قواته شمال الليطاني، يعني عم مازال عم يتصرف بهالمنطق الفرعني إذا بدك تسميه. وبهذا قد يكون نتنياهو فعلا يحفر قبر إسرائيل، لأنه هذا المنطق يعني له حدود، وحتى بايدن له حدود. فهذه في ضمن هذه الأجواء، في هذه الأجواء وفي هذه يعني الساحة البانورامية للواقع السياسي، الغرب يزعجه وجود أصوات يعني تسبح ضد التيار ويعني تشوش عليه، هو بغنى عن ذلك. يعني شاهدنا حتى في القدس مثلا في البدايات الأولى من حرب غزة، قام الجيش الصهيوني واعتقل الشيخ عصام عميرة واعتقل الشيخ يوسف مخارزي، يعني فأصوات هيك أصوات يعني تكسر التابو وتخرق السقف وتنادي بتحريك الجيوش وتحرض على الجهاد، وهذه بقى صوت خطوط حمراء الغرب يعني لا يريد لها أن يكون لها زخم. في ناحية أخرى متعلقة بالحظر، ما بعرف وين يعني مفاعيلها قانونية لاحقا، أنه الحظر بيصنف الحزب، حزب التحرير بصنفه منظمة إرهابية، يعني تقريبا صار على نفس تصنيف القاعدة والنصرة وتنظيم الدولة الإسلامية ومشاكل، يعني هذا بمعنى صار له بعد، قد يكون له بعد عالمي، أنه الأمر مش فقط مسألة محلية داخلية في بريطانيا بس، لكن يعني هذا بيفتح الباب كمان لاحقا لتداعيات أخرى قد تطال يعني بقية أفرع الحزب حيثما وجد، والله أعلم.
هو مفارقة أنه السفارة الروسية نشرت على موقع إكس تويتر شامتة بالحكومة البريطانية، قالت أن الحكومة البريطانية اكتشفت بعد 20 عاما من حظر روسيا لحزب التحرير أنه منظمة إرهابية، والآن فقط بعد 20 عاما اكتشفت الحكومة البريطانية أن حزب التحرير هو منظمة إرهابية. مقال القدس العربي عنوانه كان حظر حزب التحرير مكافآت الغرب لإسرائيل، في نهايته هو يحاول أن يجيب على سؤال أنه لماذا، يعني يقول أنه يرفض تماما، يتحدث عن الحزب، يقول يرفض تماما اتخاذ طريق التسلح أو العمليات المسلحة، ويكتفي بحرب الأفكار. فما هي القشة التي قصمت ظهر البعير وجعلت الحكومة البريطانية تتخذ بعد 38 عاما من وجود الحزب قرارا يتنافى مع القانون وحقوق الإنسان ومبادئ حرية التعبير. يعني اللافت هنا أن القدس العربي بكلمتها الأساسية تواجه القرار بشكل يفضحه، أنه يتنافى مع القانون وحقوق الإنسان ومبادئ حرية التعبير. يقول تكمل المقالة: مجمل التقارير التي حللت دافع حكومة المحافظين البريطانيين الحالية لحظر الحزب تقول إن الأمر يتعلق بكونه إحدى الجهات الأساسية التي قامت بتنظيم فعاليات التظاهر والاحتجاج على جرائم الإبادة الإسرائيلية في غزة. وقد برر البيان الحكومي القرار بأن حزب التحرير له تاريخ في الإشادة والاحتفال بالهجمات ضد إسرائيل في الوقت الذي تتابع آلة القتل الإسرائيلية حصدها للفلسطينيين قرابة 25 ألفاً حتى الآن، وتدميرها لقطاع غزة وتهجيرها لقرابة 2 مليون شخص. لا يمكن أن يفهم هذا القرار إلا باعتبارها مكافأة غربية جديدة لإسرائيل. أبو مصطفى، لديك شيء تضيفه في هذا السياق؟
الله يبارك فيك. الدكتور إيهاب كلفت النظر لنقطتين مهمين، وكمان أخونا أبو عبيدة. في جانب تقديري أنا، وإن كان أنه يعني بريطانيا حضرت الحزب واتخذت إجراءات معينة على خلفية موضوع أحداث غزة، لكن إذا الواحد شاف المشهد بمنطقتنا، يعني انعكاس هذا الموضوع أو ربطه، خلينا أقول بمنطقتنا، يعني يمكن من شي سنة، ما بعرف، في خاطرة أو فكرة كتبتها أنا أنه ليس ببعيد أن يأتي اليوم اللي يصبح الحديث عن إسرائيل والقضاء على إسرائيل أنه هذا جرم يعاقب عليه القانون في بلادنا. ولو انتبهنا إحنا مثلا قبل أحداث 7 أكتوبر، الجو بالمنطقة عموما جو تطبيع مع إسرائيل، يعني خلينا نقول بما بحسب ما يسميه الغرب هو جو سلام. حتى إذا لاحظنا أنه لبنان مثلا، رغم أنه فيه طرف من محور ما يسمى بمحور المقاومة اللي هو حزب الله، إجا هوكستين المبعوث الأمريكي وخلص، كونه أمريكا عندها توجه بالترسيم بده يمشوا الآخرين. يعني طبعا وقت حزب الله يعني ذكر أنه ما إله علاقة، والحكومة هيك شافت، ويعني حتى هو يتمصل لأنه كان واضح أنه معنى الترسيم يعني أنت تقول لهذا العدو أنه هاي حدودك وهاي حدودي، يعني ترسيم البحري يعني معنى ضمنيا يعني أن تقر بهذا الكيان أو تعترف به بشكل أو بآخر. وفي دول عربية عديدة يعني طبعت، ودول أخرى ماشية كانت، وعلى رأس السعودية. يعني لو لاحظنا إحنا مثلا، بس بدأت أحداث 7 أكتوبر كان له بايدن تصريحات لافتة لما صار الحديث عن وقف إطلاق النار، وعندما بررت أمريكا يعني استعمالها الفيتو بمجلس الأمن، قالت نحن لا نريد وقفا مؤقتا لإطلاق النار، نحن نريد وقفا دائما، حتى في لفظ استعمله بايدن مرة أبديا. تقديري أنا رغم ما يجري بغزة، لازال المخطط أن تكون الحرب التي تجري بغزة هي آخر الحروب، هذا المخطط عم نحكي، بين العرب والمسلمين وهذا الكيان، لننتقل إلى مرحلة جعل هذا الكيان يعني كيان طبيعي. ولو لاحظنا تصريح بلينكين وأيضا ما نقلوه عن بايدن، أنه في 3 أشياء لابد من أن تتحقق ليكون هناك يعني أمن أو حالة وقف إطلاق نار مستدامة: موضوع يعني أمن إسرائيل، وأن كون إسرائيل إلها وضع طبيعي مقبول في المنطقة بعلاقاتها مع الدول الموجودة، وأن يكون هناك دولة فلسطينية. إذا هذا التوجه، تصور أنت مثلا أن السعودية عملت علاقات مع إسرائيل، مين بعد مسموح له بالسعودية يتناول هذا الموضوع يقول هذا كيان غاصب، هذا له عقوبة؟ صار لا قانون ولا بدون قانون، موضوع سن القوانين. يعني إذا بالبلاد التي تدعي أن نواب بتبنوا وما إلى ذلك، الموضوع يعني من أسهل ما يكون، فكيف في يعني بلادنا؟ وهكذا الإمارات مثلا. وكمان هوكستين لما إجا من مدة، يعني من خلال من حوالي أيام، يعني من أيام بضعة أيام، هم قالوا أنه فشل بمهمته. هو تقديري أنا ما جاي هو يرسم بريا، هو جاي يوصل رسالة معينة، يعني تأكيد على الموقف الأمريكي اللي بدأ بوقت حرب غزة. لكن اللافت كان أنه يعني أمين عام حزب الله ذكر بكلمته اللي من حوالي شيء أسبوعين، قال أنه ما يجري هو فرصة للحكومة اللبنانية لتنتزع حقوقنا. إحنا ما عندنا مشكلة أنه نحكي ونسمع مبادرات، لكن بعد انتهاء حرب غزة. فحصل ترسيم بحري، لما يصير الترسيم البري يعني ما عادش في مبرر بصرف النظر عن موضوع سلاح حزب الله وشو علاجه، مش هون الموضوع. الموضوع انه بطل فيه يعني حالة حرب، انتهى الامر بيكون. وبقية الدول يعني نفس الشيء. تقديري انا الامور يعني طبعا اضافة للي ذكره الدكتور ايهاب، يعني انا حتى ما اعيد، يعني هو الامور رايحة بهذا الاتجاه. يعني ما فعلته بريطانيا، بريطانيا فعلته تجاه حزب. بكرة ببلادنا إحنا سيمنع يعني تناول إسرائيل، وحتى من المناهج، يعني إذا في بعض مناهج في إنه إسرائيل كيان محتل حتى لأراضي 48، يعني إنه عفوا لأراضي 67 أو مناطق أو إلى آخره، هذا ممنوع يعني. فيصبح يعني جرم أن تتكلم بهذا. تقديري أنا أنه أحداث غزة هي كانت امتحان، مش أريد لها أن تكون امتحان، لكن هي امتحان لأمتنا. وحتى الآن طبعا هناك أمر تؤكده الأحداث، أنه إحنا أمة مسيطر عليها، أمي ممسوكة خلينا أقول. فأحداث غزة إن لم يعني يبنى عليها أخذ العبر ودروس، إن لم يجري هناك تعديل في نمط التفكير في بلادنا وفيما يتعلق بالتغيير أو فيما يتعلق بتحرير بلادنا، فالوضع القادم سيء. أحداث غزة مليئة بالعبر المهمة، مليئة في نقاط مضيئة برغم المآسي اللي حصلت، يعني ومش بصدد نقاش يعني الجدوى وعدم الجدوى. عم نحكي في حدث حصل، شو إيجابياته؟ له إيجابيات معينة هذا الحدث. هاي الإيجابيات إن لم يعني يبنى عليها شيء يتعلق بالتفكير، إنه مثلاً لما واحد بيجي بيسأل ليش يا عمي لما مثلا فات الاتحاد السوفيتي على أفغانستان، ليش لما أمريكا أرادت مثلا أن تنزل هزيمة مدوية بالاتحاد السوفيتي، يعني اجتمع مجلس القومي الأمريكي واتفقوا على تشجيع الجهاد في سبيل الله، وطبعا أوعزوا للدول التابعة لهم، فتقاطر المجاهدون من كل حدب وصوب على أفغانستان. طب الآن مثلا ممنوع أنه نصرة غزة، النصرة التي ترفع الظلم عن أهل غزة وتعيد الأمر إلى نصابه، هكذا يريد الغرب. ننظر إلى واقعنا نجد أن ما يريده الغرب ينفذ حرفيا، يعني لا يوجد أي تحرك ذي بال يذكر في موضوع النصرة. مش عم نحكي عن المشاعر الألم وإنه والله والأمة أمة مضحية وعندها استعداد إنه تضحي، لكن مكبلة. هون بدي أحداث غزة مفروض أن تبرز أو يعني تنتج على الأقل بداية تفكير إنه لماذا؟ ليش لما الغرب بده إياني أتحرك بتحرك، لما ما بده إياني أتحرك ما بتحرك؟ لهالدرجة إحنا ممسوكين مثلا؟ فتقديري أنا مهم جدا هذا الذي جرى بغزة أن يستثمر، لأنه أنتوا بتعرفوا الأعداء هم بده يستثمروا لصالحهم، يعني أن يكون كتجربة مثل التجارب السابقة التي انقلبت على المسلمين، هكذا يخط يعني يريدون. بالمقابل نحن هذا يعني التضحيات هاي تضحيات أمتنا يعني، فما لازم تروح هدرا يعني، حتى لو نجحوا بأنه بالاستثمار السياسي طبعا، وهذا ما أرجحه أنا يعني، لأنه بالنهاية كل شيء له أفق يعني، وفي قدرات وفي إمكانات وفي اعتبارات، مش بصدادة أنا. لكن حتى لو هن افترض أنه مش الحال ونجحوا سياسيا، بس على الأقل إحنا أنه هذه التضحيات تضيء لنا طريقا، تضيء لنا طريقا أنه يعني هذا الوضع ما لازم يستمر. وبخاصة ليش أنا بحكي بهالنقطة، إحنا كأمي يعني أمي بننسى يعني، يعني يمكن ذكر مثلا الدكتور إيهاب أتذكر ببدايات أحداث غزة، يعني شوف الآن مثلا يجي بيقول لك تحطمت أسطورة الجيش الذي لا يفر. يا عمي إحنا أكم مرة نحتاج إلى أن نتذكر أنه هذا الجيش قهر ويعني انحرق نفسه مثلا، يعني ما حصل سابقا سواء بتموز ولا ب 82 ولا بحصار بيروت أو مثلا ب 73 قبل أن يعني أنور السادات يقوم بما تريده أمريكا وإعادة الاعتبار إلى إسرائيل. خذ أمريكا مثلا إنه كشف الغرب عن وجهه، يا عمي طب حصار العراق عندما حوصر العراق ونتج عن حصار العراق مقتل 1.5 مليون طفل بسبب سوء التغذية وقلة الدواء، وسألوها لمادلين أولبرايت لأنه واضح كان لماذا هي يحصنون العراق يعني، سألوها إنه هل ذلك استحق هذا الثمن، قالت ويستحق أكثر من ذلك. يعني هل أمريكا أول مرة تكشف عن وجهها القبيح في يعني في هذه الأحداث؟ هاي الثورة السورية، هاي بشار الأسد، ما هو نتنياهو طلع يقول ما هي بشار الأسد ذبح شعبه وما حدا رفع عليه دعوة بالمحكمة العدل الدولية، يعني بمعنى أنه إحنا أمي مررنا بتجارب سابقة، هذه التجارب لم تترك أثرا إيجابيا على تفكيرنا أنه ليش إحنا مثلا يذبح المسلمين بالبوسنة المسلمين الآخرين لا يتحركون، ميانمار مثلا لا نستطيع أن نتحرك، نريد نحب نرغب أن ننصر ولكن لا نستطيع. فخلي يعني أحداث غزة مناسبة فرصة إنه إحنا يعني إذا استطعنا أن ندفع الأمور إلى الأمام، وإلا اللي يعني بريطانيا اللي عملته هذا جاي على بلادنا يعني، لأنه واضح المسار الذي تريده أمريكا في بلادنا، جعل إسرائيل جسم طبيعي مقبول في المنطقة، و طبعا ينتج عن جعلها جسم مقبول في المنطقة معاقبة من يعارض هذا، من يذكر إسرائيل بسوء أو يدعو إلى التحرير أو يدعو حتى إلى نقض المعاهدات اللي معها أو يدعو يعني إلى طرد السفير أو أي شيء، إنه هاي صارت علاقة طبيعية. فهاي يعني أما إنه قصة يعني الغرب، وتقديري أنا يعني إنه يعني صار لم نعد بحاجة كثيرا إلى أن نبرز يعني شو الغرب وشو وجه الغرب، يعني وأنه يضرب يعني يضرب بعرض الحائط القيم اللي هو رفيعها، وأنه هذه ما هي إلا مجرد شعارات، هو أول من يدوسها، وهي شعارات فقط لتحقيق الغايات. يعني الغرب لا يقوم بصراع من أجل فكره، من أجل أنه أن يجعل الناس تتبنى الديمقراطية أو حقوق الإنسان أو أي، الغرب لديه قضية هي استعمار الشعوب، فإذا حقوق الإنسان رفع هذا الشعار بيجيب نتيجة فبيمشي فيه، إذا اللي بيجيب نتيجة الدوس على حقوق الإنسان بيحرقوا الإنسان وأبوه للإنسان، يعني ما عندهم. هذه تقديري أنا، حتى عند الغربيين بدأوا أنه يبحثوا. ببلادنا انتهى الموضوع، بدك مشروع أنه هالدول هاي حاجة أنه تضل متحكمة فينا، حاجة أنه هي تقرر شؤوننا، حاجة أنه والله أنا يعني على مرمى حجر المسلمين اللي عم بنذبحوا مني أنا ما قادر أعمل شيء، أنا بس أنه بدي أدعي مثلا، أو بأحسن الأحوال إذا يعني أنه طلع مظاهرة الواحد، يعني أنت لا تقوم بشيء جدي لنصرتهم. فأحداث غزة مفروض يعني تحدث هذا، يعني تحدث تحول، لأنه إذا سابقا إحنا كنا نفكر مثلا نبحث أنه شو المطلوب للتغيير، حتى الآن ما حصل التغيير، يعني في مشكلة بالموضوع هذا. لم تعرف إحنا مش ببلادنا فقط لم تحرر، بل أكثر من ذلك، إحنا يعني يجلسون جاثمون على صدورنا على أنفاسنا، يكتمون أنفاسنا بدليل إنه إحنا ما قادرين ننصر إخواننا يعني. فهاي النقطة، وإلا هاي اللي شفنا إحنا يعني الحال اللي صارت ببريطانيا حظر حزب التحرير، هذا بيمشي ببلادنا وألعن منه كمان يعني، والله أعلم.
هو احنا اخي مصطفى مش مختلفين انه بيمشي ببلادنا وقال عن منه، بل هي ماشي اصلا امور على قدم وساق ببلادنا، لكن المعهود تاريخيا على الاقل بالمستوى الرأي العام انه ما يمارسه الغرب من صلبطة وازدواجية معايير وخرق القوانين وحقوق الإنسان وإلى آخره من مصطلحات وشعارات، أن هذه خارج بلاده. أما عندما توجد قضايا وأحداث داخل بلاده، فهناك مؤسسات، هناك قضاء، هناك مجلس لوردات، هناك مستشارين وإلى آخره. اليوم تجد أنه لا، هناك خرق لهذا المفهوم. يعني أنت الآن عم تتحدث عن صحيفة، يعني معروف توجهها صحيفة علمانية، هذه الصحيفة تتحدث ليس تعاطفا مع حزب التحرير، إنما تتحدث بناء على رؤيتها هي لكيفية جريان الأمور وفي بريطانيا نفسها، وهي تصدر في بريطانيا. يعني الآن هي تدافع ضمنيا عن حزب مصنف أنه حزب إرهابي، وتقول طبعا هي تحمل القول هذا للتقارير، تقول مجمل التقارير التي حللت دافع حكومة المحافظين البريطانية الحالية لحظر الحزب، تقول إن الأمر يتعلق بكون إحدى الجهات الأساسية التي قامت بتنظيم فعاليات التظاهر والاحتجاج على جرائم الإبادة الإسرائيلية في غزة. هلأ في الواقع أنا عندي تحفظ هنا، لأنه الجهات الأخرى التي نظمت كانت أكثر وأكبر بكثير وأكثر استمرارية يعني، وأكثر ظهورا وحشدا، فلا يوجد مجال للمقارنة حتى بين الحشد عند هؤلاء وأولئك. فهي الآن الصحيفة نفسها بتقول فيها، فقط أرجع إلى هذه، فبتقول إنه جعلت الحكومة البريطانية تتخذ بعد 38 عاما من وجود الحزب قرارا يتنافى مع القانون وحقوق الإنسان ومبادئ حرية التعبير. يعني أنت لما تصل الأمور في داخل الدولة اللي هي بتعتبر نفسها أم الديمقراطيات في العالم وأم القانون في العالم وأم القضاء العادل في العالم إلى هذا المستوى، هناك مشكلة حقيقية ومشكلة عميقة، معناته هذه الدول باتت مضطرة لأن تخرق أسس في بنيتها. يعني أنت تصور أنه العقل يكون مركب على أساس أنه هذه الدول تحترم القانون، فجأة بلا قانون بلا بطيخ، مش بسوريا، مش بالعراق، مش بمصر، لا ببريطانيا نفسها ما في قانون. هذا بيخلي التفكير يذهب إلى مناحي أخرى، وحتى كيفية التقييم. يعني أنت تصور اليوم لما يجيك نظام مثل السيسي يقول لك أن هذه الجماعة جماعة إرهابية، أنت لا يعني لا ترفع له وزنا، يعني تصنيفه تدرك تماما أنه تصنيف عبارة عن صلبطة، تصنيف سياسي، تصنيف فيه خصومة، تصنيف فيه تصفية حسابات إلى آخره. كذلك الأمر مثلا والله لو قام الأسد بفعل ذلك. أما أنت تتحدث مثلا عن بريطانيا، لا، هذه ضربة مش يعني بالمناسبة فقط للتيار الإسلامي، حتى الذين يؤمنون بعمق بالثقافة الغربية وبعمق بالثقافة البريطانية وبعمق يشعرون بالولاء لهذه الثقافة، هذه تجعلهم يرتدون على هذه الثقافة ويعودون نظر تماما. وأنا أظن هذه يعني ممكن تعملهم مشكلة كبيرة جدا مع استمرارهم في هذا النهج. يعني أنا أظن أنه لا، هذه خطوة إضافية لما سبق، وخطوة فعلا كشفت عن وجه لم يكن مكشوفا سابقا. إضافة لذلك، عفوا تفضل.
لا لا تفضل أبو بليل، عفوا فكرت أخلص.
إضافة لذلك، الآن الإعلام الغربي، يعني سواء في بريطانيا أو في ألمانيا أو بعرفش بأمريكا وبكندا إذا كان نفس الواقع أم مختلف، بتجد أنه أثناء أنت مثلا مشاهدتك اليوتيوب أو الفيسبوك أو تخرج لك دعايات للكيان يروج من خلالها الأكاذيب حول أنه في عملية قتل للأطفال في 17 واغتصاب للنساء في 17 وارتكاب، وأنه هدول يعني جماعات إرهابية لابد من القضاء عليهم واستئصالهم، هم ومن يدعمهم ومن وإلخ إلخ إلخ إلخ، مع أنه الفريق القانوني اللي رفع القضية في من جنوب أفريقيا الذي يمثل جنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية قال هذه كلها كانت أكاذيب، ونحن تواصلنا مع إسرائيليين بتعامل مع قضايا حقوق الإنسان وحياديين وما شاكل، وقد توصلنا إلى أن كل هذه أكاذيب لا أساس لها من الصحة. بالرغم من ذلك يسمح لكل هذه الدعايات، طبعا هي دعايات على الأغلب هي مدفوعة الثمن، ولكنها يتم تمريرها وكأنها حقائق. فهذه يعني أيضا إمعانا في الكذب والتضليل والدجل السياسي. تفضل أخي أبو مصطفى.
نعم الله يبارك فيك أبو بلال، فعلا هي النقطة اللي لفت النظر إلها مهمة جدا، لكن هو أنت لاحظه والتضليل من قديم خاصة بالنسبة للشعوب الغربية، إنه والله شو معنى افترض بريطانيا مثلا فعلا أم القانون وأبو القانون وحقوق الإنسان وإلى آخره، وإنه محترميته جوا يعني، بس إنه برا بتعمل السبعة وذمتها يعني، ما هو هي هاي بحد ذاتها يعني قبل ما اللي حصل هذا إنه ينقضوا القانون يعني، قبل إذا واحد بده يفكر بنزاهة يعني، لما أنت بتقول حقوق الإنسان وهني قالوا بوصفه إنسان إنه أي إنسان له حقوق طبيعية، طب ليش البشر برا بتذلها بتعمل حروب عليها بتضرب بالقوانين عرض الحائط بتستعبدها بتنهب ثرواتها بتنهب خيراتها؟ يعني هو هذا بحد ذاته كان مفروض انه يلفت النظر انه هذه دول يعني تكذب بادعائها انها يعني تدافع عن حقوق الانسان، وانه هي يعني مع طيب خذ مثلا القوانين الدولية اللي هم القوانين الدولية هم وضعوها، يعني ما ضل لا أمريكا ولا بريطانيا ولا فرنسا ولا روسيا ولا يعني إنه قانون القوانين الدولية وقت اللي بناسبهم بدوسوها مثلا وقت اللي بدهم. فالوضع الداخلي يعني هم في يعني في وضع معين قائم يحافظون عليه، بس لكن أحيانا توصل الأمور لمرحلة بيقتضي هذا، يعني هن من أبسط ما يكون حتى القوانين يعني إنه والله بالأصل هو بقول لك في حرية رأي، مثلاً أنا حر والله بدي أقول إنه لا صارت محرقة ولا صار شيء مثلاً يعني، أو إذا صار بس صار لعدد قليل يعني. وإذا نتنياهو الآن مثلا هو وقادة الكيان يعني المحتل بزور الحقيقة عينك بنت عينك يعني الآن، فما بالك قصة المحرق. طيب إذا في حرية رأي أنا بحق لي بسيطة، بقول لك مظبوط في حرية رأي بس في قانون. يعني لو بمسألة بسيطة هاي، يعني إنه هو سن قانون يقيدك بموضوع حرية الرأي، ولما أنت يعني تحكي رأيك مخالف للقانون بقول لك أنا بعاقبك، مش لأنه ما في حرية رأي، لأنك أنت خالفت القانون. ما هو بالأصل أساسا يعني إذا فعلا في حرية رأي، ما هي الرأي يعني شو حرية رأي؟ إنه الإنسان يقول الرأي الذي يراه. طب ما أنت لما تيجي تقول لي هاي قانون هون وقانون هون وقانون هون، يعني حتى صار المسموح إلي مسموح منك أنت، يعني مش لأنه أنا حر بالأساس، حر بوصفي إنسان، حر طبيعيا، لا صرت أنا مقيد بدليل أنه أنا مش مسموح لي أقول كذا وكذا. فكان هو من الأصل يعني مفروض أنه يكون سياسات الدول الغربية يعني خارج بلادها كان مفروض، يعني شوف مثلا أنت غوانتنامو مثلا قال عملته أمريكا أنه لأنه خارج الأراضي الأمريكية، هذا بتعمل فيه السبع وذمتها، أنه يعني كيف هذا يعني هدول مش بشر مثلا، ما بيطبق عليهم الأفكار المتعلقة بحقوق الإنسان والحرية. يعني بريطانيا ولا فرنسا ولا أمريكا فعلا يعني دول أجرموا يعني بحق الإنسان. ويمكن إجا وقت أحيانا بتصير ظروف معينة مثلا تقتضي منهم إنه يقوموا باللي عم يعملوا الآن، هو يعني يتماهوا مثلا مع ما تروج له إسرائيل، وجزء كمان منه محاربة للإسلام ويعني أشياء أخرى يعني، وما عندهم مشكلة هني يعني. والله أعلم.